من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض مواصفات المنافقين، ووصلنا إلى أخطر فئة من المنافقين، وهم الفئة المتلبسون بالدين. هؤلاء الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه الفئة أيها الأخوة هي من أخطر الفئات، من أخطر فئات النفاق، لأنها فئة تتستر بالدين والتدين والعبادة، ثم تجعل من المسجد شبكات صيد، شبكة الصيد لاصطياد المغفلين والتأثير عليهم. وهم في زمننا كثير، الحركة الوهابية على هذا النهج، على نهج مساجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. والمسجد في الإسلام يجب أن يكون للعبادة والتقوى والهداية والتعبئة الإيمانية وتوعية المسلمين، توعيتهم بهدى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هدى الله وتبصيرهم بواقعهم ومسؤولياتهم وشدهم إلى الله سبحانه وتعالى وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. لكن البعض يمكن أن يشتغل في نفاقه وفي خداعه من داخل المسجد، ويمكن أن يوظف المسجد لأداء دور يخدم فيه أعداء الإسلام مباشرة، يمكن أن يفعل دور المسجد في الاتجاه الغلط، فيما يضر بالمسلمين، فيما يضر بدينهم، فيما يهيئهم لهيمنة أعدائهم، وفيما يفرقهم ويترتب عليه أضرار كبيرة. وهذا واضح أيها الأخوة، يعني مسألة المساجد واستخدامها في هذا التوجه يعني واضحة، وبالذات أن الصراع قائم. وكما تحدثنا سابقا أن من أكثر ما يكشف النفاق والمنافقين هو الصراع، فمع هذا العدوان على بلدنا اتضح الدور النفاقي وخطورة الدور النفاقي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، يمكن، وهذا من أعجب الأمور، يمكن للمسجد أن يؤدي من خلال القائمين عليه من المضلين الذين يختزنون النفاق في قلوبهم ويتسترون بالتدين والعبادة والعلم. أنه نأتي إلى الفكر الوهابي، الفكر الوهابي هو قائم على هذه العملية، عملية نفاق، لأنه يأتي أحيانا في مرحلة من المراحل يقدم نفاق ثم يصبغ بصبغة دينية، وبعدها يأتي أجيال مثلا متأخرة يديننا الله بهذا الفكر، وهو في الأساس ضلال، وهو في الأساس نفاق. ولذلك تكون أعمالهم دائما في هذا الاتجاه، في اتجاه النفاق، لأنهم يختزنون النفاق في قلوبهم، يتسترون بالتدين والعبادة والعلم. يمكن أن يؤدي دورا يعزز في نفوس الناس حالة الكفر من جانبين، هذا المسجد، لأنه لا نغتر يا أخوة، لا يغتر الناس بقضية مسجد أو بتلاوة قرآن، أو لابد أن يكون الناس على وعي كافي، لأنه هكذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لنا بأنه يمكن أن يكون المسجد أن ينتج كفر في الأخير، بعض المساجد تنتج كفر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، لاحظوا الآن المسجد عندما يتخذ لهذا الغرض هنا يؤدي إلى الكفر من جانبين، من جانبين على المستوى المعنوي وعلى المستوى العملي. على المستوى المعنوي يعزز في نفوس الناس حالة الكفر من خلال إفقادهم الثقة بوعد الله وبنصر الله وبتأييد الله وبصدق الله فيما وعد إلى غير ذلك. أيضا في الواقع العملي من خلال الرفض، لأن من معاني الكفر الرفض، الرفض لأوامر الله سبحانه وتعالى، الرفض لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، فيرفضون توجيهات الله وأوامره بالجهاد في سبيله والإنفاق في سبيله والاعتصام بحبله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما له صلة بمسؤوليتهم كمسلمين. يمكن أن يؤدي المسجد إذا كان القائمون عليه من ذوي الضلال الذين يختزنون في نفوسهم النفاق هذا الدور، يقدمون هذا الدور، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وتفريقا بين المؤمنين من جوانب متعددة، سواء على مستوى اقتطاع البعض حتى لا يذهبون ويجتمعون في المساجد التي هي مساجد هداية ومساجد تقوى وإيمان، أو على مستوى نشر الفرقة من خلال ما يطرح في الخطب من زرع للكراهية ضد المؤمنين وعقد ضد المؤمنين وأكاذيب ودعايات تشوه المؤمنين وتبعد الناس عن المؤمنين وتعزز الفرقة والعداوة بين أبناء الأمة، مع إنساء الناس العداوة للعدو الحقيقي الذي يمثل الخطورة الكبيرة على الإسلام والمسلمين. فيؤدي هذا الدور، الدور في تفريق الأمة، الدور في إنساء الأمة عدوها الحقيقي الذي يجب أن تتجه الجهود وتتضافر الجهود في مواجهته وفي دفع خطره وعدوانه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهذا عجيب، يعني يفعل دور المسجد تهيئة وإعدادا لمن هم حرب على الإسلام والمسلمين، لمن حارب الله ورسوله من قبل. ومثلما أعد أولئك المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار في عهد النبي صلوات الله عليه وعلى آله مسجدهم لأبي عامر الفاسق، أحد المنافقين المشهورين الذين كانوا محاربين للإسلام، وكان محاربا للإسلام ومشارك في الحروب ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضد الإسلام، يشتغل الكثير من ذوي النفاق الذين سلكوا نفس المسلك ومشوا في نفس الطريق، ساروا في نفس الطريق ويتخذون نفس الأسلوب، هكذا يعملون من خلال مساجدهم مساجد الضرار، يعدون الأمة إعدادا وتهيئة لمصلحة أعداء الله، لمصلحة أعداء الإسلام بأساليب متعددة، البعض منها مباشر والبعض منها غير مباشر. المباشر منها الذي يهيئ الأمة لتقبل هيمنة أعدائها تحت عناوين الانفتاح والوسطية وعناوين من هذا، فهم يهيئون الأمة لتقبل بهيمنة أعدائها من الكافرين تحت عناوين الوسطية والانفتاح وترك التشدد وما إلى ذلك من عبارات أو مصطلحات. كذلك بشكل غير مباشر، مثل ما يحاولون من يحاولون إقصاء وإبعاد كل المسائل المهمة عن المسجد، ففي خطبهم ليس هناك أي تطرق أبدا للجهاد في سبيل الله، وكأنه لم يرد في القرآن الكريم ولا آية واحدة تتحدث عن الجهاد، وكأن الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله لم يجاهد أبدا ولم يدعو إلى الجهاد ولم يأمر به، وكأن الجهاد ليس من دين الله في شيء، مع أنه من أعظم ما في الإسلام، من أعظم ما أمر الله به أمرا كثيرا، واحتل الحديث عنه مساحة واسعة في القرآن الكريم وفي حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فتسمع تهميش وإقصاء وطمس لأي حديث عن الجهاد، يعني ترى وتلمس أن هناك تهميش وإقصاء وطمس لأي حديث عن الجهاد في سبيل الله، أو الحديث عن خطر أعداء الإسلام، أو دعوة للناس إلى الإنفاق في سبيل الله، أو تنبيه للناس إلى مسؤوليتهم وتوعيتهم بمسؤوليتهم الجهادية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. من يحاول أن يضيع هذه المواضيع تماما وكأنها ليست من الإسلام في شيء، ويقتصر الحديث دائما دائما وأبدا وأبدا عن مسائل معينة محصورة مع تجاهل تلك الأمور المهمة في دين الله، هذا تدجين لمن يلازمون تلك المساجد. من لا يسمع دائما وأبدا أي حديث عن الجهاد كيف سيتفاعل؟ كيف سيندفع للجهاد؟ كيف سيدرك أهمية الجهاد؟ بما أنه لا يسمع في كل ما يسمع من خطب جمعة، لا يسمع في كل ما يسمع من مواعظ وإرشاد، لا يسمع فيما يسمع من كلام أو تحريض أو أي شيء، ولا آية ولا أي كلام عن الجهاد، كيف سيندفع إلى الجهاد؟ الله يأمر نبيه بأن يحرض على القتال في سبيل الله، بل يقول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، يأمر نبيه بأن يحرض المؤمنين على القتال في سبيل الله. فمن يلازم مسجدا ليس فيه أي إشارة ولا حديث ولا كلام نهائيا عن الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف سينشد إلى فريضة الجهاد؟ كيف سيتهيأ نفسيا للجهاد في سبيل الله؟ في أي وقت من الأوقات ستصبح هذه المسألة بالنسبة له وهو لا يسمع أي حديث عنها ولا أي كلام بشأنها ولا أي ترغيب فيها ولا أي تأكيد عليها؟ ستصبح بالنسبة له إما نسيا منسيا وإما مسألة هامشية، يعتبر أنها لو كانت مسألة مهمة لتحدث عنها، لو كانت قضية ذات أهمية لسمع عنها كلاما، فحينها ينخدع. هذا أسلوب من أساليب التدجين، التهيئة للناس أن يتقبلوا هيمنة أعداء الله، أن يكونوا مفرغين تماما من روحيتهم الجهادية، ألا يكون في أنفسهم أي اندفاع ولا أي تفاعل بالجهاد في سبيل الله، ألا يكون هناك أي تعبئة معنوية ضد أعداء الله، وبالتالي يعيشون نتيجة ذلك حالة من البرودة، نفوس باردة ميتة ما عندها تفاعل ولا اندفاع ولا أي استشعار للمسؤولية ولا مبالاة بها. هذا أسلوب من الأساليب التي تهيئ الأمة لتقبل أعداء الله. الآن نرى أيها الإخوة الحركة الوهابية تشتغل في اتجاه تعبئة الناس ضد من؟ ضد الشيعة فقط، وتحاول أن تنسي الناس نهائيا مسألة اليهود، أمريكا وإسرائيل، حتى وقد صاروا يرتكبون أبشع المجازر في بلدهم، بل نجد بأنهم أصبحوا معهم على علاقة حميمية وتعاون واضح برز في العلن في سوريا والعراق وليبيا وفي العدوان على اليمن بشكل واضح. يحاولون أيضا أن يعقدوا الناس فقط وفقط ضد إيران وضد الشيعة بشكل عام، كثير من الكلام العدائي ضد إيران وضد الشيعة بدلا من من؟ بدلا من إسرائيل وبدلا من أمريكا. يريدون أن ينسوا الناس تماما العداء لإسرائيل، وأن يوجهوا عداء الناس إلى إيران الذي هو بلد مسلم وقف مع الشعب الفلسطيني ومع المجاهدين في فلسطين بما لم تقف معهم مثله أي دولة عربية أو إسلامية، فيوجهون العداء إلى إيران لأن إيران تكرهها أمريكا، وهذا هو السر يا أخوة، يوجهون العداء إلى إيران، هذا السر، لأن إيران تكرهها أمريكا وإسرائيل تعاديها، وبالتالي مثل ما هي العدو الأول لأمريكا وإسرائيل يريدون أن تكون العدو الأول أيضا بالنسبة للعرب. ثم تظهر الأمور فيما بعد صداقات وصحبة وأخوة، أخوة مع اليهود. هذا أسلوب من أساليب التدجين وتهيئة الأمة لهيمنة أعدائها عليها. فيجب أن ندرك هذا يا أخوة، هم أعداء لكل من يعادي أمريكا وإسرائيل، سواء كان شيعيا أو كان سنيا، هم يعادون إيران لأنها عدوة لأمريكا وإسرائيل، وكانوا قبل الإمام الخميني كانوا أصدقاء لإيران، لأن إيران كانت في تلك المرحلة كانت صديقة لأمريكا وإسرائيل. وهكذا نجد حتى بلدان سنية كسوريا مثلا يعادونها لأنها عدوة لأمريكا وإسرائيل. فهذا هو الحق يا إخوة، هذا هو الصدق، أن كل من يقف ضد أمريكا وإسرائيل هم سيقفون ضده، وسيعني يطلعون عليه التهم والإشاعات ويخوفون المسلمين منه، وهذا يشكل خطر على الأمة الإسلام، وهذا وهذا كثير من هذه الدعايات. لكن الحقيقة هي هذا، أن كل من يعادي أمريكا وإسرائيل نجد النظام السعودي وكل الوهابيين التابعين له والتابعين للإمارات والتابعين لقطر هم أعداء له، سيتحركون ضده. إذن هذا عمل نفاقي، هذا من أعمال المنافقين التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولذا يجب أن يكون هناك وعي يا إخوة، حتى لا تحول المسجد إلى شبكة صيد للرجال يصطادون به المغفلين من الناس ينخدعون بهم. لقد عمل أعداء الله من عملاء أمريكا وإسرائيل على بناء مساجد ضخمة مساجد عملاقة في اليمن وفي غيرها بنيانها كبير ومؤثر، والجانب الفني في عمارتها جذاب، ويعطونها صوتيات ضخمة وفراش وثير وأجواء ترغب البعض في الذهاب إليها. البعض يذهب إلى هذه المساجد ليس لديه مشكلة، المهم مسجد. فإذا كان المسجد له بنيان جذاب وفراش وثير وتتوفر فيه دورات مياه راقية وبلاط راقي، تأثر بشكل ذلك المسجد وانجذب إليه ولو كان فيه ضلال ولو كان فيه باطل، ثم يدخل ويصغي لهم، ثم هو ذلك الذي ليس عنده حصانة من خلال المستوى الثقافي والوعي العالي، فيكون سريع التأثر سريع الذوبان، مثل بعض أنواع الحليب يكتب عليه سريع الذوبان. فهكذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا وينبهنا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحاولون الإقناع للناس أنهم أرادوا فقط الحسنى من تلك المساجد، مثل ما عمل أولئك في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قالوا إنهم ما أرادوا إلا أن يكون المسجد قريبا من ذوي العلة وفي الليلة المطيرة والشاتية ولذوي التعب حتى لا يتعب ويذهب إلى المسجد الآخر. فالآخرون كذلك يقدمون مساجدهم أنهم يريدون بها هداية الناس وتعليم الناس وإحياء الجماعة وعناوين مخادعة، والله يشهد إنهم لكاذبون، شهادة من الله على كذبهم وأن دعاياتهم تلك والعناوين البراقة والمخادعة إنما يريدون بها التأثير على الناس وخداعهم لا تقوم فيه أبدا، لا لصلاة ولا لأي أنشطة دينية ولا لحضور محاضرة ولا أي شيء، لا تقم فيه أبدا، احذره تجنبه اتركه لا تنخدع به، لأن البعض للأسف البعض يا أخوة ينخدع بهؤلاء، مثل ما قلنا سابقا يهمه كلمة مسجد، إذا قد أصبح أمامه مسجد وبنيان بشكل مسجد هنا ينخدع ويذهب للصلاة، مع أنه يمكن أن يمثل خطرا عليه على دينه على وعيه على ولائه على توجهه على مواقفه، وبالذات في اليمن، يعني اليمنيون هم طيبون، يعني بمجرد أن يرى مسجد يذهب ليصلي فيه. يجب أن نكون حذرين يا أخوة، وبالذات في هذه المرحلة يجب أن نبحث عن المساجد التي أسست على التقوى، كما قال الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالمسجد يا أخوة الذي يؤسس بهدف التقوى وعلى أساس من التقوى بنية صالحة ومقصد حسن وهدف سليم، على أساس أن يبني أناسا متقين، أن يبني إيمانهم تقواهم، أن يربيهم التربية الإيمانية، أن يشدهم إلى الله، هذا هو الحق أن تذهب إليه، أن تسمع فيه، أن تصلي فيه، أن تحضر فيه. والمسجد يا أخوة بأهله، وليس بشكله ولا ببنيانه ولا بفراشه ولا بمكبرات الصوت فيه، المسجد بأهله. إذا كان أهل المسجد هم صالحون مستقيمون والقائمون عليه جيدون فهو مسجد جيد، إذا كان القائمون عليه من ذوي الغش والخداع والنفاق والتضليل فاحذره، احذره حتى لا يربيك تربية النفاق. مسجد تتخرج منه منافقا وتتخرج من تثقيفه وتضليله وتدجينه وقد اختزنت الكفر والنفاق في قلبك والعداء لدين الله في موقفك، نعوذ بالله. هنا نبحث عن المساجد يا أخوة، لا نغتر، نبحث عن المساجد التي بنيت على التقوى من أول يوم، فهي حق. ولذلك يا أخوة يجب علينا أن نفهم هذه المساجد العملاقة التي بنيت في بلدنا من بناها؟ بناها النظام السعودي، القطري، الكويتي، الإماراتي، هؤلاء الذين هم عملاء لأمريكا وإسرائيل، ويبنون مساجد ويبنون مراقص ويبنون دور لتحفيظ القرآن، وأيضا يبنون حانات لشرب الخمر والدعارة. وبالتالي يجب أن نفهم، الله يقول لنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن فالقضية ليست أي مسجد أو ننظر إلى الشكليات، وإنما المساجد التي تنتج تقوى التي بنيت على التقوى من أول يوم هو أحق أن تقوم فيه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا إلى كل خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة سننصر دين الله سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.